كل سنة وانتوا طيبين وتعيشوا وتحتفلوا بأعياد القديسين. القديسين بالذات بتوع البرية اللي كان هدفهم كله ان هم يتركوا العالم دون ان يعرفهم احد، تركوا العالم لكن العالم لم يتركهم. يعني واحد زي أنبا أنطونيوس ده، هل كان بيظن في يوم من الايام ان حد هيعرف عنه حاجة؟ انسان ساب العالم كله وراح للبرية. لكن في حياة القديسين الكنيسة بتذكرنا باستمرار ان ربنا لا ينسى اعمال المحبة. اذا كان ربنا قال في يوم من الايام ان اللي بيعطي كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ لا يضيع اجره، كم وكم لما انسان يقدم حياته كلها لله. تركوا العالم لكن العالم لم يتركهم. يعني أبا أنطونيوس ده بنذكره في المجمع في كل قداس، وطبعا بيذكر في التسبيح في أديرة باسمه في داخل مصر وخارج مصر، في آباء كهنة وآباء أسقف باسمه، في كنائس باسمه. ربنا منسيش محبته وتعبه، زي ما قال مرة من أضاع حياته من أجلي يجدها ومن مجد حياته يضيعها. الرهبنة الأساسة أنبا أنطونيوس تعطينا فكرة عن ناس أحبوا الله أكثر من كل شيء. يعني الرهبنة مش زي ما الناس بيقولوا إنها هروب من العالم، هي زهد في العالم، هي حب ربنا أكثر من أي شخص آخر وأكثر من أي شيء آخر. على حسب تعبير الآباء عن الرهبنة إنها انحلال من الكل للارتباط بالواحد، ينحد الإنسان من كل ربطات أخرى، حتى المحبات المقدسة، محبة الزوج لزوجته، محبة الأب لابنه، محبة الأخ الأخيه، بيتركوا كل هذه المحبة لكي تكون محبتهم لله وحده، انحلال من الكل للارتباط بالواحد. زهد في الحياة مش هروب من الحياة. وزي ما احنا عارفين أنبا أنطونيوس هو اللي أسس نظام الرهبنة. يعني صحيح أنبا بولس كان قبل منه، خرج في الوحدة قبل منه، لكن عاش متوحد. لكن أنبا أنطونيوس قعد 30 سنة في الوحدة، إنه بعد كده بدأ يتلمذ تلاميذ لي ويضع لهم نظم الرهبنة اللي بتسمى الرهبنة الأنطونية. الرهبنة الأنطونية تختلف عن رهبنة أنبا بخمس. أنبا أنطونيوس كان هو يعني هو الرئيس، هو المرشد، تلمذ تلاميذ حواليه لهم نظام الوحدة، يقعدوا في مغائر ويجتمعوا كلهم بعد كده كل يوم سبت وحد في العشية والقداس، يرجعوا تاني أماكن وحدتهم. ده الرهبنة الأنطونية. أنبا بخمس أسس نظام الشركة، يعني في دير بيضم الرهبان دول، وكان زمان الأديرة تضم في بعض الأوقات آلاف الرهبان، لكن لهم حياة مشتركة جوه الدير في نظام معين يختلف عن نظام أنبا أنطونيوس. أنا طبعا كل سنة تسمع عن أنبا أنطونيوس، وكل سنة في أكثر من يوم للنهضة ديت، مش عارف أكلمكم في إيه النهاردة ما تكونوا سمعتوه. هاخد نقطة صغيرة أرجو ما كنتش يعني خدتها بالتفصيل. أنبا أنطونيوس وحياة الغلبة، حياة النصرة. القديسين بيقولوا إن هذا التعبير لا غلبة بدون جهاد ولا إكليل بدون غلبة. كلنا عايزين ناخد أكاليل في السماء، أكاليل ما تجيش إلا لما نغلب. ونغلب إزاي؟ لازم نجاهد. لا غلبة بدون جهاد ولا إكليل بدون غلبة. واحد من الآباء دخل في الرهبنة جديد، لسه كان مبتدئ. أول ما دخل في الرهبنة يوم اتنين كده سمع زي ما كنت صوت البوق بتاع زمان بتاع الحرب دي، فاستغرب. احنا في البرية في الصحراء، فقال لنفسه هي حرب ولا ايه؟ فجاله الصوت يقول له هي حرب يا راهب، عاوز تحارب هدي انت قاعد، مش عاوز تحارب سيب المكان ده وارجع كده من قصر. هي حرب، جهاد بنجهده. عشان كده ربنا يسوع قال لنا مش بس للرهبان، قال ملكوت الله يغصب والغاصبون يختطفونه. في حرب، في جهاد، في انسان بيجاهد مش مع شخص عادي، مش مع عدو عادي. العدو ده قال عليه معلمنا بطرس زي ما انتوا حافظين الايه دي كلكم، ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. مين فينا في حربه في جهاده يضع امامه ان هذا العدو بهذه الصوره اسد زائر ليس له هدف او رساله الا انه يخطف منا هذا الاكليل المعد لينا من قبل انشاء العالم. كل نفس فيه كلها مكان في السماء، كل نفس لها اكليل في السماء باسمها، كل من عمد فتحت له صفحه في سفر الحياه، وكل هدف الشيطان ازاي ياخد منا هذا الاكليل. حتى لو استطاع ان يعطي الانسان كل ممالك العالم عوض هذا الاكليل يبقى هو كسبان. وزي ما ربنا سأل برضو العبارة اللي كنا حافظين هدية، ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. احنا كل حاجة في الحياة محتاجة الجهاد، كلنا عايشين من جهد. يعني عشان ابننا الصغير ده ياخد شهادة في الاخر بيقعد يتعب قد ايه طول سنوات الدراسة. وكل الامهات النهاردة بيشتكوا من الواجبات والمذاكرة مش حاسين بنفسيهم، عشان ايه يطلع ياخد شهادة في اخر. واحد بيستغرب لما نشوف اهتمام الناس مش بناخد شهادة، بمستوى الانسان في دراسته. يعني طفل من الاطفال طلع لرابع مرة في امتحان، كان في نكد في البيت، نكد الزوج قاعد ينكد على زوجته، امال انت بتعمل ايه؟ بتدرسيه ازاي؟ بتضيع وقته ازاي؟ والولد داخل قوه كده مكسور كانه يعني عامل عامله، ومحزنه في البيت ليه تعربها؟ عرفت ده كان سنه ايه؟ كان في تانيه حضانه. اذا كان لنا هذا الاهتمام في المستويات الصغيره دي في حياتنا الروحيه بنعمل ايه؟ اي حاجه عاوزه جهاد. بنشوف الناس اللي عايزين ياخدوا منصب في العالم، منصب مركز في العالم، بتوصل في بعض الاحداث زي ما شفته في ايام مجلس الشعب ناس بيموتوا من اجل هذا المنصب. لكن ابديتنا اهتم بها قد ايه؟ انا خايف اقول حتى اللي عايزين يعملوا رجيم يحرموا نفسهم من اكتر حاجات مهمه بالنسبه لهم عشان خاطر وزن معين. كم وكم اكلنا اللي في السماء، اكلنا الابدي بنعمل فيه ايه من اجله ايه؟ قد ايه بنجاهد من اجل هذا الامر؟ احنا بنفرح لما اولادنا يتخرجوا من كان من مدرسة معينة، من جامعة، وحفلات تخرج بتشوفوها خاصة في المدارس الاجنبية ولا الجامعات الاجنبية. لكن اجمل واعمق حفل التخرج لما الانسان يتخرج من العالم، يخرج من العالم ويكلل على الاقل بثلاث اكاليل غلبة. اول اكليل زي يكون غلب العالم كله، غلب العالم كده يخرج من الحياة ويقول مملكتي ليست من هذا العالم. كل اغراءات الحياة بتاعت الشيطان ما قدرش تهزه ولا تاخد منه شيء، خارج كده حاس فيه مملكة تنتظره له نصيب في الميراث الابدي، مش عاوز حاجة من الارض كلها، غلب العالم. يقولوا له تاخد حاجة في الدنيا دي، يقول لهم لست اريد شيئا من العالم، العالم افقر من ان يعطيني، له مشاعر اخرى، له مكان اخر. اظن محدش فيكم مش حافظ كلمة القديس اغسطينوس اللي قال فيها وقفت على قمة العالم. انت الانسان يحط العالم تحت رجليه عندما احسست اني لا اخاف شيئا ولا اشتهي شيئا. محدش فينا مرة فكر يختبر هذا الامر ولا يوم واحد في حياته، مش عاوز حاجة من الدنيا، مش خايف من حاجة في الدنيا. ربنا يسوع لما حب يخلينا نعيش في حياة الفرح الدائم، مفيش فيه قلق ولا اضطراب ولا حاجة، قال لتلامذته حتى الموت لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. في أكتر من كده؟ الموت بالنسبة لنا يخلي الواحد فرحان. زي ما جم مرة لقديس أنبا باسيليوس أيام الإيمان الأريوسي وحبوا يهددوه، فبعت له الإمبراطور ناس يهددوه، قالوا له بيقول لك يمكن يصادر الاموال بتاعتك لو ما كنتش اتبع ايمان اريس. كلهم عن إنسان راهب لا أملك شيء في الأرض يقدر هو عاوزه. قالوا له ممكن هو ينفيك من المكان اللي أنت فيه، ينفيك بر. قال لهم يقدر الإمبراطور يوديني في مكان ما يكونش فيه ربنا؟ قال له طبعا لا. قال لهم للرب الأرض وملؤها، منين ما هروح أعبد ربنا؟ قالوا له يحطك في السجن. قال له تبقى فرصة كويسة بعيد عن المسؤوليات بتاعتي ديت، أقول مزاميري وصلواتي وارجع لحياة الرهبانية مرة أخرى. قالوا له ممكن يموتك. قال لهم لي أشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. يعملوا في إيه ده؟ إنسان زاهد كل حاجة يعملوا في إيه؟ أنت العالم بيزل الإنسان لما يكون بيرتبط بشيء أو بيسعى لشيء، لكن واحد مات عن العالم ده يعمل له إيه؟ يخرج من العالم وهو قد غلب العالم كله، لست أريد شيئا من العالم. وطبعا زي ما كده يكون قدر يغلب الشيطان نفسه، ياخذ الكليل يغلب على الشيطان. يا ريت الكلمه ديت الواحد وهو خارج من الجسد يقدر يقولها. كلمه ايه؟ كلمه رئيس هذا العالم ياتي وليس له فيا شيء. واحنا خارجين من الجسد كل شيطان بيحاول يشوف فيا ايه ملكه، يجي يدور على عينيا ملكه ولا مش ملكه، طب ملكه ياخدها، يدور على لساني، يدور على افكاري، يدور على اي حاجه. لكن يخرج الانسان كده ليس له فيا شيء، وبعدين تاخذ الملائكه كده تحمله لحضن ابراهيم، ايش تعملش في حاجه، قدر يغلب الغلبه الحقيقيه، يغلب الشيطان. وطبعا قدر يغلب الذات بكل ما فيها من متطلبات، يقول مع المسيح صلبت، صلبت ما خدش حاجه من العالم، لكن صلب الشهوات والاهواء بتاعته مع المسيح صلبت، يخرج وراء السيد المسيح حاملا صليبه. زي ما بقول احنا في الحياة بنتعب كتير، لكن في فرق بين تعب الانسان الروحي وتعب اهل العالم. وهنا معلمنا بولس بيفرق بين الاثنين ويقول اما هؤلاء فمن اجل اكليل يفنى، واما نحن من اجل اكليل لا يفنى. فرق بين اكليل، يا ما ناس خدوا اكليل، يا ما ناس خدوا اوسمة، يا ما ناس خدوا شهادات، فين هي النهاردة؟ اكليل يفنى. يقول ونحن غير ناظرين الى الامور التي ترى بل الى التي لا ترى. ايه الفرق بين الاثنين؟ الامور التي ترى وقتية، واما التي لا ترى فهي ابدية، حاجة دايما على طول تستحق ان الانسان يعمل شيء من اجلها. ولذلك معلمنا بولس يقول لنا في رسالة الاهل تسالونيكي ان كنتم قد قمتم مع المسيح اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. اهتموا بما فوق لا بما على الارض. نخش بعد تفسير السؤال عن انبا انطونيوس بالذات، ازاي قدر يغلب العالم كده بصفة عامة. عارفين انه دخل في يوم من الايام وشاف والده قد تنيح وسايب له هذا الميراث الضخم. ياما بنحضر احنا جنازات، ياما بنحضر ناس اصدقائنا والقريبنا في يوم انتقالهم، وبرضه ممكن الواحد يتأثر شوية. نخرج كده من الجنازة دي يقول يا سلام الدنيا فانية ما تسويش حاجة، يتأثر إنسان شوية على ما يطلع على السلالم بتاع برة، يرجع تاني للمشغوليات والاهتمامات والحياة تلفه مرة تانية. طب ليه؟ لكن أنبا أنطونيوس وهو لسه شاب وشاف أبوه مات ترك له هذا المراس، كان أمامه أحد طريقين لو كان من إنسان من أهل العالم. إما أن يزعل من ربنا، يا رب خدت أبويا ليه مني، فلسه بتغير محتاج لإرشاداته وخبراته وما آخره، وخاصم الكنيسة وخاصم الصلاة وخاصم ربنا نفسه. أو من ناحية تانية كان الإنسان بتاع العالم، أبويا ساب لي هذا الميراث، وشاب صغير يفرح بهذا الميراث، يفرح بالسلطة، يفرح بالمكانة بتاعة أبيه اللي سابها له. لكن أنبا أنطونيوس بيعطينا فكرة جميلة عن الشخص المهتم بأبديته، الشخص الروح اللي يستفيد من كل شيء من أجل خلاص نفسه. خد درس من هذا الأمر وتلا هذا المبدأ، أنت خرجت من العالم بغير إرادتك، أما أنا سوف أخرج من العالم بإرادتي. وقدر هو يدوس على محبة المال، على الميراث، على محبة الشهرة والسلطة والمكان اللي كان أبيه فيها. مات عن العالم قبل أن يموت أبيه عن الحياة. يعني أنا بتصور كده أن أنطونيوس الموت بدأ يعمل فيه قبل أن يعمل في أبيه، زي ما قال معلمنا بولس التعبير بتاع الجميل، الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم. يعمل فينا إزاي؟ ممكن إنسان يكون عايش في الحياة لكن ميت عن العالم، مات عن العالم. الأب بتاع أنطونيوس مات عن الحياة، لكن أنطونيوس نفسه كان قد مات عن الحياة، عن العالم بكل متطلباته وشهواته قبل أن يموت أبيه. كان قد أخرج العالم من حياته قبل أن يخرج أبوه من العالم، عشان كده ما كانش فيه جهد كبير أنه يزهد في هذه الأمور. يمكن دي بتفكرنا بالقديس الأنبا أرسانيوس، بعد ما دخل حياة الرهبنة بسنوات قال واحد من الأسرة بتاعته بيقول له قريبك فلان مات وسايب لك ميراث، وديت الوثيقة بتاعت الميراث. قال برسانس قال له فلان ده مات امتى؟ قال له من يومين ثلاثة. قال له أما أنا فقد مت منذ زمن. جايت ورد إنسان مات، أنا مت من زمان. إحنا المدة مش حاجة بتاعت القديسين بس، ده المدة مفروض مبدأ في حياة كل إنسان فينا. كل إنسان تعمد في المعمودية المقدسة بتاعتنا مفروض أن يكون مات عن العالم وقام في جدة الحياة كإنسان جديد. مين فينا ثمار المعمودية بتعمل في حياته؟ فين فينا الإنسان اللي بيقول كده إنه مات عن العالم وجحد الشيطان وكل أفكاره وكل حيله وكل طرقه زي ما احنا بنقول التعهد بتاعنا في المعمودية، ولذلك خرج من العالم دون أن يأسره العالم بأي شيء من هذه الأمور. فكرة عن الشخص الروحي اللي كل شيء بيحوله الروحيات بتاعته. طبعا عشان الإنسان يذهب في العالم ويغلب العالم زي أنبا أنطونيوس في التفاصيل، كان قد غلب أيضا في حياته محبة المال. محبة المال اللي قال عليها معلمنا بولس الرسول أصل لكل الشرور، مش المال في ذاته، محبة المال. المال ده بركة يا مخلص كثيرين، لكن محبة المال أصل كل الشرور. كان أنبا أنطونيوس أيضا قدر هو ينتصر على هذا الأمر. يمكن جايز من سنتين ثلاثة لتكوا هذا الأمر. جايز إنسان فينا يفتخر، يفتخر بإيه؟ يقول لك أبي الله يرحمه ساب لي مش عارف كان فدان، ساب لي بيت قديم، ساب لي وساب لي، لكن أنا بجهادي عملت منهم شيء، أصبح عندي كذا عمارة، كذا فدان، كذا رصيد في البنك. وانت أنبا أنطونيوس الجهاد بتاعك كان ايه؟ ابويا الله يرحمه ساب لي 300 فدان وانا بعتهم. بعتهم يعني ايه؟ ضيعتهم زي اي شاب كده مستهتر؟ لا، استثمرتهم احسن استثمار، حولتهم للسماء، مضروبين في مئات الاضعاف مش مئة ضعف. يعني لما ربنا سأل بطرس الرسول انه يعطي من يترك شيء من اجله 100 ضعف، ده نوع من الاتضاع محبة المسيح. لكن حقيقة اللي جرب هذا الأمر ربنا بيعطي مئات الأضعاف، مئات الأضعاف في هذا العالم غير في العالم الآخر الحياة الأبدية. عشان كده المفهوم اللي قاله السيد المسيح لهذا الشاب الغني واللي استفاد منه أنبا أنطونيوس مفهوم عكس مفهوم العالم. يقول إن أردت أن تكون كاملا نعمل إيه؟ نعمل ايه؟ نهد الشقة بتاعتنا ونعملها بالدكور، نصرف على عشرات الالاف، نبيع العربية القديمة ونجيب عربية جديدة، نملى البيت بتاعنا بالتحف والحاجات دي كلها كمال. لا، ان اردت ان تكون كاملا اذهب بيع بيع بيع. وما تخافش من كلمة بيع زي ما عمل الشاب الغني، حط جنبها كلمة يكون لك كنز في السماء. ربنا من ناحية مش عايز نكون فقراء، عايز نكون أغنياء، ومن ناحية تانية ياريت نحط في ذهننا هذا المبدأ المهم أنه لا يقبل أن يكون مديون لإنسان. ربنا لا يقبل أن يكون مديونا لإنسان. تعطيه شيء يرده 4 أضعاف، يرده 100 أضعاف. اللي عاوز أقوله في هذا الأمر، ليه أنبا أنطونيوس استفاد من هذه العبارة إذا بأمالك وعطي الفقراء؟ وليه الشاب الغني اللي كان في حديث مباشر شخصي مع السيد المسيح نفسه مضى حزينا ولم يستفد؟ مش بس ان هو بص لكلمة بيع وخاف منها ونسي كلمة يقول لك كنز، لكن في نقطة مهمة جدا احنا كلنا واعين فيها او غالبيتنا، كلمة هل احنا مصدقين وعود ربنا، مصدقين كلامه؟ يعني يا من صدق الناس في كلامه، لو جه النهاردة لقينا في الجرايد البنك الفلاني رفع سعر الفايدة خلاه زيادة شوي، كلنا نصدق، واللي عنده قرشين محوش محطوط في البنك مصدقين. لكن لو ربنا يقول 100 ضعف، يعني سعر الفايدة بتاع البنك السنة 10,000%، حد فينا مصدق الكلام ده؟ حد يصدقه؟ مش عارف. برضه انا قلت القصة دي ناس كتير قالها لكم، كنت محدش تستسمعها. زمان من اكتر من 35 سنة كان في انسانة بسيطة كده مرة قالت لي نفسي يكون لي بيت في اسكندرية. فجيت في يوم اللي قلت لها ايه رأيك، لقيت لك واحد عنده بيت حوالي 10,000 جنيه مستعد يبيعه ب100 جنيه بس، يعني 100 ضعف. فاستغربت، قلت لها البيت ده فيه صفات كتيرة جدا، يعني البيت ده لا يقدم ولا يتهد ولا يستهلك ولا حد يستول عليه. قعدت اوصف لها فيه، وكل ما اقول لها حكايه طب ما اشتريتوش ليه، ما انا نفسي فيه. قلت لها اهم صفه في هذا البيت ان بعد عمر طويل لما تروح السماء تلاقيه مستنيكي. قلت لها تتكلم عن السماء؟ افتكرت بتتكلم جد. لما ربنا كلمنا تقول له انت بتتكلم جد يا رب، مين بيصدق كلام ربنا؟ مين بيصدق وعوده؟ كان بطرس خد الكلمه دي وصدقها، عشان كده باع كل شيء، باع بفرح لكي يكون له هذا الكنز في السنة. من القصة برضو نتهي لبعضكم في رأس السنة، واحدة في الصعيد من جنب جردة كده كان عندها عزبة كبيرة 10,000 جنيه، وعندها وكيل يعني بيشرف على الزراعة بتاعتها، وهذا الوكيل كان محب جدا للعطاء، فياخد مرتبه يدي بيت احتياجاته ويدي الباقي للفقراء. مرات هذا الوكيل قالت له انت فلان بتاخد مرتب كبير بتوديه فين؟ قال لها ستي انت ناقصك حاجة؟ قالت له لا. قال لها ناقصهم حاجة؟ قالت له لا. قال لها خلاص ما تسألينيش. فضل تزن عليه، ما قال لهاش، راح تزن على صاحبة العزبة انت بتدي كوزي مرتب كبير مش عارفة بوديه فين. فنادت له برضه انت بتدي مرتب فين؟ قال لها انا ظلمتك في حاجة، مكسر في حاجة في خدمتك. قالت له لا. قال لها ما تسألنيش، طلعته من الشغل. بعد كم يوم جه ملاك كده خد الست دي صاحبة العزة، قال لها تعالي اما اوريك عم فلان بيودي فلوسه فين. ودها كده في السماء لا قصر كبير فخم جدا وجناتين وخضرة وحاجات لا توصف. فاستغربت، قال لها عم فلان بيحط فلوسه في القصر ده، طب يا ترى انا البيت بتاعه شكله ايه؟ قال لها تعالي اوريهولك. خد حتة كده بعيد، حتة عشة كده من صفيح، حاجة يعني لا تقارن، وصحيت على كده. تاني يوم نادت عم فلان، قال له عم فلان ارجع شغلك تاني واشرف على العبد بتاعتي تاني، اديني الكفاف اللي اعيش بيه وبقيت الايراد ابنيلي بيه قصر في السماء زي القصر بتاعك. دي قصة حقيقية، يعني مش مجرد قصة عمرية. احنا نسأل نفسنا كده مصدقين وعود ربنا؟ يعني نفسي تفكروا في حاجة كده، احنا نتكلم عن بطرس النهاردة. طب الشاب الغني ده اللي ما سمعش كلام المسيح له المجد ومضى حزينا، فين أنبا أنطونيوس وفين الشاب الغني؟ فين؟ ما حدش يقدر يوصف الفرح والمجد اللي فيه أنبا أنطونيوس، وما حدش يقدر يوصف الندم والحزن اللي فيه الشاب الغني. يوم ما خرج من العالم كده وساب كل أملاكه على الأرض كان شكله إيه؟ طب خلي أملاكك معك، عملت بها إيه؟ فضل في الحزن والغم بتاعه وطلع السماء لنفسه فقير. لو رجع هذا الشاب مرة تانية للعالم ولو اليوم واحد يعمل ايه؟ بعد احنا لسه عندنا الفرصة، عندنا ممتلكات، عندنا اموال، مين بيصدق وعود ربنا؟ لكن انبا انطونيوس قدر ينتصر على محبة المال، داس عليها ووثق في وعود ربنا وقال لربنا انا رب اديك هذه الاموال، ما فيش ايد امينة اكتر من ايدك، ما فيش مكان امين اكتر من السنة، خصوصا في هذا الجيل اللي قاعدين نسمع عن بنوك، بنوك عالمية بتفلس، بنسمع عن زلازل بتضيع افخم العمارات، بنسمع عن امور كتيرة، فضلنا ايه؟ لكن يا ريت نصدق وعد ربنا ونستفيد من القصص بتاعت الدسين حوالينا. في حياة النصر ايضا في انبا انطونيوس ازاي قدر يضع ضوابط للمحبة المقدسة. يعني احنا في جهات المحبة مع الناس، اما انسان بيجاهد ضد المحبة الخاطئة فيها شهوات وفيها اخطاء معينة، او انسان بيجاهد حتى ان يضع ضوابط المحبة المقدسة. كان عنده اخته، محبته لاخته دي حاجة مقدسة، لكن ما كنتش معطل في وصوله لربنا، عاوز ينطلق ويعيش مع ربنا في البرية. طب واختي انا مسؤول عنها، اعمل بها ايه؟ مهما كانت المحبة موجودة لكن ما تعطلش محبة ربنا. ان احب احد اب او ام او اخ او اختي الاخر اكثر مني لا يستحقني، اطمئن عليها اعطاء بيت العزارة وانطلق انا ايضا عشان اكون مع المسيح، ذلك افضل جدا. ليه فكرني براهب، كان ابن وحيد لام الارمله، وبعد ما دخل الدير حدثت مجاعه في البلد اللي كان موجود فيها، فبدا الشيطان يتعبه بالافكار، يقول يا ترى امك الارمله دي عامله ايه في المجاعه، لا يتاكل ومش لا يتاكل، فدي الافكار تتفاجئ. فلما تعب قال لنفسه اخد شويه قمح من الدير اروح اطمن على امي عشان ارجع تاني كده افكاري هاديه اعرف اصلي مزاميري. فخد شغل قمح كده وخارج بره الدير عشان يروح لامه، فجاله صوت من السماء قال له مين المهتم بيها، انت ولا انا؟ فكسف الراهب قال له رب انت المهتم بيا وبيها، ورجع الدير تاني. بعد كم ساعه كده باب الدير بيخبط، مين على الباب؟ امه جت، جيتي لي النهارده؟ تقول لي يا ابني الدنيا فيها مجاعه، يا ترى عندك اكل ولا ما عندكوش؟ جبت لكم شويه قمح معايا يمكن تكونوا عاوزينهم. فسجد مرة تانية وقال له صحيح يا رب انت المهتم بيا وبيها. مهما كانت محبتنا للاخرين لا تكون معطلة فتركنا لربنا. يا ما في اشخاص مستعدين للتكريس، ومن المانع اما الزوجة اما الام، ساعات بيكون اكتر من كده. يعني كان في واحد مستعد للتكريس الكهنوت، هو موافق وزوجته موافقة، ومن اللي ما كانش موافق؟ حماته. كانت ما جوزتش بنت عشان تكون جوزها قسيس وتعطلت الرسالة. طبعا عشان ينتصر أما تنصر على العالم وعلى المادة، كان قد انتصر أيضا على الشيطان نفسه. غير الشكوك بتاعت إن هو حيسيب أخته إزاي، هتاكل منين، هتشرب منين، هتلبس منين، مين هيرشدك، مين هيعلمك، مين هيسليك تقضي وقته معاه. كل الاسئله ديت امام انبا انطونيوس اجابتها انا مش عارف. ثم انا عارف ايه؟ انا دخلت البريه ايدي في ايد ربنا، هو يرعاني فلا يعوزني شيء. ما كانش سهل طبعا، تصوروا كده اول ليله دخلها انبا انطونيوس في البريه. احنا لما نروح درم الأديرة يمكن يوم او ليلة بالكتير، الواحد راجع امتى ارجع بيتي تاني، سريري تاني، حمامي تاني، حياتي كده، ويرجع كده يعني اي يوم غربة وبس. لكن الواحد داخل برية تبقى دي حياته، حياته زي ما قال معلمنا بولس عن هؤلاء، تائهين تائهين في البراري والجبال وشكوك الارض. تائهين يعني ايه؟ يعني داخل كده مش عاوز يعلم السكة يرجع ازاي. راح فيني انبا انطونيوس؟ رايح اتوه نفسي، خش في الصحراء مش عاوز ارجع تاني. وطبعا ما سمعناش انه احتاج شيء، ظل في هذه الوحدة 30 سنة لا يرى وجه انسان، وبعد كده قدر ينزل لتلامذته ويكون الرهبانة اللي احنا نتمتع بها كلنا. شيطان الملل قد ايه تعبه وحربه. لما نقعد احنا عصريه بس واحده في البيت لاي سبب، واحد زهقان مش شباك للبلكونه للتلفزيون للمجلات للتليفون، مش قادر يقعد عصريه واحده زهقان مش طايق طهقان، حتى أولادنا دول في الأجازات مش قادرين نقعد النوادي من هنا والزيارات من هنا، لكن أحد يقعد في البرية 30 سنة الشيطان الملل ده حربه قد إيه وانتصر عليه. المخاطر في البرية، لسه امبارح كنت بزور ناس ست كبيرة كده تقول لي بعد الساعة 3-4 مش عارف أنام ليه؟ تقول لي خايفة كل شوية أحس بأصوات، حد هيخش، حد يقتحم الشقة، والشقة مقفولة وفي أبواب وفي ترابيز وخايفة. طب اللي في البرية ده عايش إزاي؟ إيه المخاطر اللي حواليه؟ إيه الحشرات اللي حواليه؟ إيه الحيوانات اللي تحاربه؟ مش بس الحيوانات الطبيعية ولا الوحوش الطبيعية، ده الشيطان من ضمن حروبه يا ما يجيله في صورة أسود ولا نمورة ولا كده يحاربوه يقفوا قدامه. لو حد فينا كده في مغارة مثلا ترى له أسد يعمل معه إيه؟ وده يلاقي أسود ونمورة وفودة ورا بعضه كده، لكن بحكمته يقول لهم لو كان ربنا أعطاكم سلطان عليا كان واحد منكم بس يقدر يزيني، تجمعكم ده دليل على ضعفكم، يشم السلب عليهم ويخش تاني يواصل صلواته. ايه الجبروت ده؟ حتى ان الشياطين زي ما قلت لكم مره قبل كده لما ما نخافش من الشياطين هم يخافوا مننا، ولما نخاف منهم يخوفون. واحد معاه سلاح، سلاح الايمان، سلاح الصليب اللي بيه معلمنا بولس قال اسلحه محاربتنا ليست جسديه، ليست جسديه لكن قادره بالله على هدم حصون. وكانوا بيحاربوه بصورة نساء، يعني جايز الناس يقولوا الرهبان دول مستريحين اهو في البرية مش بيشوفوا صور معصرة، ده الشيطان ممكن للناس دول يظهر لهم بصورة نساء كده متجسدين امامهم وبرضه بالصلاة ايضا هو ينتصر عليهم. لاحظوا في كل ده اما انطونيوس لم يكن له مرشد روحي، لم يكن له اب اعتراف، لم يكن له انسان سابق في الطريق يقول له خبراته، يستمد خبرته من ربنا لوحده. عندما لا تكون هناك معونة بشرية المعونة الإلهية تسد احتياجات كل إنسان. كان بيغلب إزاي؟ كان بيغلب إزاي؟ بالاتضاع، فضيلة اللي بيها نقدر نغلب جميع سهام الشيطان. لما كانت الأفكار تتعبه خالص مش قادر عليها يسجد على الأرض راسه في التراب يقول له يا رب أنا أصغر من إني أقاوم أحد هؤلاء الأصغر، مش قدهم، اسندني أنت. الشخص المتضع يطلب معونة ربنا تسنده، ما يقدرش عليه الشيطان. الشخص اللي يقول ده انا خلاص كبرت على الحرب، انا قدها ودود بتاعت المبتدئين، يرد الكتاب عليه ويقول له عن خطيه انها ايه؟ طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء. عشان كده احد الاباء تامل مره كانه حديث بين الشيطان وبين ربنا، الشيطان يقول لربنا اترك لي الاقوياء انا كفيل بهم قادر عليهم، وأما الضعفاء لا أقدر عليهم. ليه؟ لأنهم في ضعفهم يطلبون قوتك. واللي معه ربنا ده يقدر عليه الشيطان. عشان كده معلمنا بولس مرة قال حينما أنا ضعيف حينئذ قوي، قوي بربنا. الاتضاع اللي فيه مرة أنبا أنطونيوس قاعد مرة المغارة بتاعته بس الأشتان كده بيحط في الخاخ في البرية، صعب عليه، قال له يا رب من يستطيع أن يفلت من هذه الفخاخ؟ قالوا صوت من السماء يقول له المتضعون يفلتون منها. لو دخل الاتضاع في حياتنا ما من انسان ممكن يقوى عليه الشيطان، مش ممكن، بالاتضاع يطفئ كل سهام ابليس. ومره الشيطان ظهر لقديس مقاريوس الكبير قال له ويله منك يا مقاريوس، قال له ليه؟ قال له انت بتصوم احنا ما بناكلش خالص دي ما تهمناش، انت بتسهر احنا ما ننامش خالص ما تهمناش برضه، لكن شيء واحد بتغلبنا. قال لهم بإيه؟ قالوا بالاتضاع، ده اللي مندرش عليه. إن كان الشيطان بيقدر حاجات كتير لكن بالاتضاع بالذات ما قدرش عليه. عشان كده القديس ماري إسحاق أحد الآباء في البرية جه مرة اتكلم عن الاتضاع وقال لأولاده أريد أن أتكلم عن الاتضاع ولكني خائف. قالوا له إيه؟ قال لهم لأن الاتضاع هو الحلة التي لبسها اللاهوت عندما تجسد وصار إنسانا. المهم في كل هذا أنبا أنطونيوس علمنا درس جميل جدا، كيف يستطيع الإنسان أن يكتفي بالله وحده. واحد يقعد هذه السنوات عشرات السنين لا يرى وجه إنسان، مش محتاج حاجة، ربنا بالنسبة له يعطي له كل الشبع من كل ناحية نفسيا وروحيا واجتماعيا، مش عاوز حاجة تاني. يكتسب الله وحده. هنا نقول لنفسنا ايه نصيب ربنا في حياتي، ايه نصيب الوقت اللي ربنا بياخده من وقتي، بعد مع ربنا قد ايه، بكتسب ربنا قد ايه، قد ايه مقدار الصلاة اللي بعوده في عشرة مع ربنا. طب دول سابوا الدنيا كلها بكل مشغولياتها لكي يعيشوا مع الله في عشرة مع ربنا، طب ايه اللي عملته انا للمقارنة مع هؤلاء؟ بلاش اقول حسيب الدنيا كلها، بلاش اقول حسيب الوظائف ولا المشغولات ولا غيره، او سيب العالم وروح البرية، لكن بقضي وقت مع ربنا قد ايه، قد ايه بقضي وقت، نصيب ربنا في وقتي قد ايه. والانسان اللي لسه مش قادر يقضي وقت مع ربنا، امال في السماء هنقضي عمرنا ازاي؟ نفسي نسأل نفسنا هذا السؤال، يعني في السماء هقضي وقت ازاي كل مع ربنا؟ اذا كان الارض مش طايق اصلي ربع ساعة ولا نص ساعة، لو ده طول شوية بزهق انا ونص في الساعة، اي حاجة تانية بزهق منها، طب في السماء هقضي وقت ازاي؟ مش فوق لا تلفزيون ولا سينما ولا ماتشات كورة ولا مسلسلات تلفزيونية ولا غيره، هقضي وقت ازاي؟ يا ريت اتمرن من دلوقتي اخد على ربنا واتصادق معاه تروح عشرة بيني وبينه. اخيرا انبا انطونيوس قدر ينتصر ادم على ذاته، ان كان بيحب ربنا وبيحب الوحدة وبيحب الاختلاء والخلوة، لكن لما جم تلامذة ليه في الرهبنة عشان يسترشدوا ويتلمذوا على يديه، انتصر على ذاته وخرج من وحدته وبدأ يكون نظام الرهبنة بعد 30 سنة من الوحدة، وقدر يهتم بالآخرين وقدر يأسس لنا طريق الرهبنة للعالم كله. أنبغطوس مش بس أب الرهبنة المصرية، أب الرهبنة في العالم كله، هو اللي أخذوا منه نظام الرهبنة في كل العالم. أنا عاوز كنا نفكر في أنبغطوس الدينية بتاعته، يريد نفكر يعني إيه أول واحد يبدأ هذا الطريق، أول واحد يعني إيه؟ بلاش هنعمل طريق زي أنبغطوس، مين أول واحد يوم في البيت يصلي؟ مين؟ من أول واحد بيجي كنيسة يحضر القداس؟ من أول واحد بيقوم بخدمة معينة بيكون محتاجينها؟ من أول واحد؟ كلمة أول لها بركة خاصة، بركة خاصة لها تفاصيل تانية لكن مش عارف استوعب عليكم. أنبا أنطونيوس تعلم منه البشاشة، إنسان رغم أن حياته في البرية الصعبة وجهاده الصعب دايما مبتسم، كل من يراه يجد ابتسامة كده على وجهه يستمد منه الفرح والابتسامة. وإحنا ترى المبدأ ده بالذات أو الصفة دي بالذات موجودة في حياتنا قد إيه؟ طب الزوجات مثلا بنصيهم في الكلين لهم تقابليه بالبشاشة والترحاب، كان زوجة فيكو بتقابل زوجها بالبشاشة والترحاب وتعلم درس أنبا أنطونيوس. وبرضو الأزواج بنقول لهم إزاي يكون يسرع إلى مسر قلبه يعمل حاجة فرح، كان واحد فيكو وهو بيعمل حاجة بقى بزوجته فرحان، كيف درس دي ناخده من أنبا أنطونيوس. كيل عن أنبا أنطونيوس أن كنا الناس بيستريحوا ليه، واحد منهم مرة قال له يكفيني النظر إليك يا أبي، عبارة معروفة كده بس أشوفك كده من غير ما أسمعك ولا أسألك أسئلة، يكفيني النظر إليك. نفس المنظر المسيحي بتاع زمان لما كان في إنسان وثني يشوف واحد تاني زميل وثني مبتسم كده فرحان وفي سلام، يقول لازم الصبح أنت قابلت واحد مسيحي، مجرد ما قابلته الواحد مسيحي بينعكس عليه السلام والفرح والطمأنينة. وإحنا يا ترى بيشوف فينا إيه؟ يكفي النظر إليك ولا الحزن والكآبة والقلق والحاجات اللي ماشي فيها دلوقتي؟ من وصايا أنبا أنطونيوس الجميلة يقول اجعل كل أحد يباركك، كل واحد يباركك، كل واحد يدعي لك. أدي الدعوة دي لطيفة كنا بنسمعها زمان من أحد العمال في الدير عندنا، كان يقول ربنا يحبب فيك خلقه، يحبب فيك خلقه، كل واحد يحبك، كل واحد يدعي لك. وصية أنبا أنطونيوس اجعل كل أحد يباركك، بس فرحانة بيك تديها لك باستمرار. ويقول أيضا حب كل الناس وابعد عن كل الناس، حبهم كده لما يكون فيه أي حاجات تتعبك من تصرفات الآخرين حبهم بعيد لبعيد، بلاش الخلطة اللي تجعلك تفقد سلامك أو تفقد مبادئك. وكلمة أخيرة يقولها برضو مهمة خالص، يقول إن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، وإن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. ونفتكر أنبا أنطونيوس ونحط قدامنا هذا السؤال، ماذا خسر أنبا أنطونيوس؟ خسر إيه؟ وجنبيها نقول ماذا انتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أمثلة كثيرة كنيسة تقدم لبنات وآخر من كل الأنواع القديسين، ودي كلها هتبقى شهادة علينا في اليوم الأخير ماذا استفدنا من هؤلاء القديسين. الله الذي عمل معهم يستطيع أن يعمل معنا جميعا، لإلهنا المجد للأبد.